بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 13 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، حديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 26 من شهر ربيع الأول من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. أي هذا باب حلاوة الإيمان، وفي إعراب باب ثلاثة أوجه تقدم إعراب نظائرها. ممكن تذكرها يا أخي الرحمن؟ نعم. باب مبتدأ، باب مضاف، يعني استغل ابتدى بالنكرة لأجل الإضافة. باب حلاوة الإيمان والخبر، لا، باب حلاوة الإيمان هذا مكانه، فيكون هذا مكان مبتدا وخبر، والمبتدا والخبر خبر عن المبتدا الاول، هذا العرب الاول. العرب الثاني هذا باب، يعني خبر المبتدا المحذوف، هذا هو المشكور. العرب الثالث النصب لفعل محذوف تقديره: اقرا باب حلاوه الايمان. فالايمان له حلاوه وطعم تتذوقه القلوب المؤمنه والقلوب المخلصة التي أسلمت لله، ولا يجد أحد حلاوة الإيمان وطعمه إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان هو غذاء القلوب، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان. ولا يجد الجسد لذة الطعام ولذة الشراب عند سقم، وكذلك لا يجد القلب حلاوة الإيمان ولا يتذوق طعم العبادة مع الذنوب. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. وقال بعض السلف أيضا: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وحينئذ تظهر مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال القلبية من مسمى الإيمان. وهذا محل أجماع من أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أي ابن عبيد العنزي البصري الثقة، قال عنه ابن معين رحمه الله ثقة، وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا احتج به سائر أو احتج سائر الأئمة بحديثه، وقد ولد 67 و100 ومات 52 و200، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي، ولد 108. قال ابن معين: ثقة وقد اختلط بآخرة، وكان اختلاطه قبل موته ب3 سنين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهما. وقد روى لعبد الوهاب الجماعة ومات 94 و100. قال: حدثنا أيوب بن كيسان السختياني البصري مولى عنزة، ولد 66 وقيل 68. قال شعبة رحمه الله: ما رأيت مثل أيوب ويونس ابن عبيد وابن عون. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة ولا يسأل عن مثله، وقد خرج له الجماعة ومات 131. قال أيوب عن أبي قلابة، قلابة بكسر القاف، وهو عبد الله ابن زيد الجرمي البصري، متفق على توثيقه، وقد خرج له الجماعة ومات بالشام 104. قال أبو قلابة عن أنس، قد تقدم الحديث عنه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على حسب ما ترجمنا، الإسناد بصري وإلا كوفي وإلا مدني، أكيد كلهم بصريون. نعم الإسناد بصري، في انقطاع الإسناد، في انقطاع. نعم سمع بعضهم من بعض، يعني استنبط هذا من المواليد والوفيات ومن تحديث بعض عن بعض، أو باعتبار وجوده في البخاري، قد يرد البخاري هنا ثم يرد البخاري رواية أخرى. نعم بالمواليد والوفيات، وباعتبار أن البخاري في هذا الحديث صرح بسماع بعضهم من بعض، وسماعه أبي قلابة من أنس هذا أمر متفق عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 مبتدأ و3 نكرة. فإن قيل: كيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. إذن كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ فمن يجيب؟ أجب. كيف التنوين؟ 3، يعني سوغ الابتداء بالنكرة التنوين، إذا التنوين قائم مقام المضاف إليه، أي 3 خصال، أي 3 خصال من كنا فيه. صحيح. وفي أوجه أخرى من سوغات البدء بالنكرة: 3 من كنا فيه، كنا هنا بمعنى وجدنا فيه، وكان هنا تامة،
وإذا قيل كان تامة لا تحتاج إلى خبرها، بخلاف كان الناقص تحتاج إلى اسمها وخبرها. أي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا خبر ثلاث، هذا خبر ثلاث. ولفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، ولفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من توفرت فيه ذاق طعم الإيمان ووجد لذته، أحدها أن يكون الله ورسوله أحب خبر كان إليه مما سواهما. والمحبة نوعان، النوع الأول ما هو فرض، فإن المحبة تقتضي طاعة المحبوب فيما يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوع الثاني مستحب، التقرب إلى الله بالمستحبات، التقرب إلى الله بالمستحبات والطاعات العامة التي لم يفرضها ربنا جل وعلا، هذا أمر يحبه الله وهذا أمر مستحب. والأكياس يبحثون عن تحصيل هاتين المحبتين، وقد قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. والله جل وعلا يحب عبده الذي يبادر إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، بحيث لا يفقده في مكان أمر الله جل وعلا به، ولا يجده في مكان نهى الله جل وعلا عنه. وحقيقة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعتهما فيما أمر به واجتناب ما عنه نهيا وزجرا. المحبة ليست كلمة تقال باللسان، وكل يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قيل: كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لكن الشان، كل الشان في تحصيل هذه المحبة بأقوال باللسان وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح، بأداء ما افترض الله عليك وبالانتهاء عما حرم الله عليك. كيف نكتسب محبة الله؟ من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه، من عرف الله بأسمائه وصفاته، من عرف الله بما أعطاه من النعم وأوجده من العدم، وبما افترض الله عليه وبما أمره به وبما نهاه عنه أحبه. وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من كونه أوجدك ورزقك ومن عليك بالإسلام؟ هذه نعمة لا يمكن للعبد أن يتصور أن نعمة أعظم منها. كم من شخص يعيش في أوحال الوثنية وفي الشرك والبعد عن الله، وقد أسبغ الله عليك نعمه الظاهرة والباطنة، وأعظم نعمة أنعم الله عليك بها هي نعمة الإسلام. وهذا يقتضي أن تحبه، لأنك عرفت بما أنعم الله عليك وعرفت الله في أسمائه وصفاته، وهذا يستوجب أن تحبه، وإذا أحببته يستوجب أن تطيعه، لأن حقيقة المحبة الطاعة، ومحبة بدون طاعة ليست بشيء، محبة بدون طاعة ليست بشيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحقيقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستشعر عظمته وعظمة ما جاء به وأن تطيعه فيما أمر، وأن تصدق فيما أخبر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وبدون ذلك لا تحصل المحبة ولا تجد طعم الإيمان ولا لذته، وإنما يستشعر ويجد لذة الإيمان وطعمه من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد يجدها العبد تارة ويفقدها تارة أخرى على حسب ما يقوم بقلبه، وهذا أمر يحس به أهل الإيمان وأهل التقوى. وكما تقدم في قول بعض السلف إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا، أي هذا النعيم، إنهم لفي عيش طيب. قوله مما سواهما، احتج بهذا بعض أهل العلم على جواز جمع الضميرين بلفظ واحد، إما قال مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال مما سواهما. وهذه المسألة سلف فيها الفقهاء وأهل العلم رحمهم الله على أقوال. القول الأول أن الجمع بينهما لا بأس به في الطاعة وغيرها. القول الثاني أنه يكره الجمع بينهما ويمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت. وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من حديث عدي، قالوا وهذا ناقل عن الأصل، والناقل يقدم على المبقي على الأصل، المبقي أنه يجوز وهذا ناقل، والناقل يقدم على المبقي. وهذه قاعدة أصولية ذهب إليها أكثر أهل العلم، لأن الناقل يقدم على المبقي. القول الثالث في المسألة أنه يجوز جمعهما في الطاعة دون المعصية، حيث ما تقول ومن يعصيهما، لئلا يظن ظان أنه لا يترتب الإثم إلا على معصيتهما معا، أما لو عصى أحدهما لم يترتب عليها الإثم، ولأن هذا يوهم تنقصا، وهذا فيه إشكال. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقيل غير ذلك من الأقوال، والذي يظهر أن يقال ما جاء الدليل به فإننا ننطقه كما جاء، وهذا لا إشكال فيه، وما لم يرد به دليل فإن جمع الضميرين في الطاعة لا بأس به، وجمع الضميرين في المعصية ينبغي اتقاؤه والابتعاد عنه، وليس هذا تحريما ولكن من باب الأولوية والأفضل. أي فلا بأس أن تقوى من يطعهما، ولا تقل ومن يعصيهما فقد غوى، قل ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي من خصال الإيمان الجالبة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، المقتضية لوجدان طعم الإيمان في القلوب وحلاوته، أن تحب المرأة المسلم لا تحب إلا لله، لا تحبه لأطماع دنيوية ولا محبة طبيعية، إنما تحبه لأنه مطيع لله. وهذا يقتضي أن تحب أولياء الله، فإن المحب لمن يحب مطيعه، فمن أحب الله أحب أولياءه، ومن أحب الله أبغض أعداءه. وهذه حقيقة الإيمان، وهذه حقيقة الولو والبراء أو تقعر الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، ومن أحب الله أحب أولياءه، وأحب أهل العلم، وأحب أهل الدين، وأحب أنصار الدين، وحينئذ يبغض أيضا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك وجد طعم الإيمان ووجد لذته وحلاوته، والمحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. من روى الحديث؟ نعم، سيقول سيصحيحين.
غافل ولا منتبه؟ طيب أعطني ماذا قلت أنا؟ لا ما قلت في الصحيحين أنك غافل. من روى حديث في مسلم حديث أبي الحباب عن أبي هريرة عن أخذ الرحمن يقول الله جل وعلا اليوم ظلهم في ظلي، هذا الظل صفة لله أو ماذا؟ ما أدري، أعطنا الجواب وإذا أعطيتنا الجواب نصحح كلامك. ما فهمت من قراءتك ومن مطالعتك ومن حضور حلقة الذكر والدروس سبق قررت هذا بتوسع وذكرت الأقوال في المسألة. نعم، يعني إذا هذا ظل العرش، إذن هذا أحد الأقوال في المسألة. الأخ يقول اليوم ظلهم في ظلي، أي هذا ظل العرش، إذن هو ظل مخلوق. القول الثاني، والقول الثاني أن هذا ظل الله جل وعلا فيكون الظل صفة لله لأن الله أضافه إلى نفسه، والأصل في الإضافة أن تكون إضافة صفة إلى موصوفها. وقيل أن هذا الظل ظل يخلقه الله جل وعلا يوم القيامة. أكثر أهل العلم على أن هذا الظل ليس صفة لله لقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، الله نور كما قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث في مسلم أيضا، وهذا الحديث في جملة اعتراضية في الحديث على الحب في الله والبغض في الله. وقد جاء في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. وهذا يقتضي فضيلة الحب في الله وفضيلة البغض في الله، وذلك من واجبات الإيمان. فمن أحب من أجل الدنيا وأبغض من أجل الدنيا فهو ناقص الإيمان. وبعض الناس يعادي أولياء الله ويتولى أعداء الله، وهذا ناقص الإيمان وقد يسلب بالكلية. ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. وقال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هكذا الآية. الله جل وعلا أمر بمحبة المؤمنين وفرض على العباد مجانبة المجرمين والفاسقين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما المسلم العاصي فيحب على قدر ما معه من الإيمان ويبغض على عصيانه وفجوره. المقصود من هذا الحديث أن العبد لا يجد لذة الإيمان ولا طعمه حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلا لله، إلا ذات حصر، إلا ذات حصر خرج بذلك المحبة الطبيعية وإن كانت مباحة لكن لا تجد بها طعم الإيمان. ومن باب أولى أن تخرج المحبة التي يقصد من ورائها الدنيا. قوله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي وأن يكره أن يعود اختيارا إلى الكفر لا إكراها، كما يكره أن يقذف في نار الدنيا. وهذا دليل على قوة الإيمان، ومثل هذا يجد لذة الإيمان وطعمه حيث يتذكر العودة إلى الكفر، العودة إلى المعاصي، العودة إلى الفجور، العودة إلى فتن الشبهات والشهوات والتوغل فيهما، كره ذلك ونفر قلبه عن ذلك نفورا عظيما بحيث يتمنى أن يلقى في نار الدنيا ولا يعود إلى الكفر ولا إلى الفجور ولا إلى المعاصي. وقد احتج بهذه الجملة بعض أهل العلم على أفضلية ترك التقية إذا أكره على الكفر ولو أدى به ذلك إلى القتل، حيث لو أكره على الكفر أو يقتل قدم القتل على أن يعود في الكفر ولو على وجه الإكراه. وهذا أكمل عند أهل العلم، حيث لو أكره على سجود للصنم أو أكره على ينطق بالكفر الله جل وعلا عذره، قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن الآية رخصة وليست دلالة على
استحباب الفعل. إذن المستحب أن يصبر ولو أدى ذلك إلى أصله، وتارة يجب، ولا يجوز أن يتعاطى الإكراه ولا يترخص بالإكراه. متى يجب؟ متى يجب؟ نعم إيه نعم، إذا كان يفتتن بذلك غيره أو تندرس معالم الحق، كما في قصة الإمام أحمد حين أكل على القول بخلق القرآن، ليس له يترخص، لأنه لو ترخص لأجاب الناس كلهم واندرست معالم الحق، وظل الناس في هذه القضية الكبيرة التي يقصد من ورائها نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا. ولهذا هجر الإمام أحمد علي بن مهدي وحي معين حين أجاب في الفتنة، لأنه يرى أنه ليس له ما يترخص بذلك. إذا أجاب هذا وأجاب الآخر من أهل العلم وأهل الفضل، فمن يبين الحق إذن؟ ننتظر بيان الحق من العامة ومن سقط الناس ورعاعهم؟ إذا ما قام أهل العلم وأهل الفضل بالعلم ولم يترخصوا بقضية الإكراه وبقضية المصلحة عن أحداث، متى يتبين للناس الحق؟ إذا من ضروري أن أهل العلم يصدعون بالحق ويبينون الحق، ولا يترخصون بالإكراه ولا يعتذرون بالمصالح. المصلحة تبين الحق. ولهذا يقول الرافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ولكن ماذا قال؟ وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الخبر رواه مسلم أيضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، فيكون الحديث متفقا على صحته من طريق عبد الوهاب، واتفق على تخريجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، ولفظ عند البخاري: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان واضحة، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وفي إثبات أعمال القلوب، وأن ذلك من مسمى الإيمان. نقف على هذا، ننظر ماذا عند الأخوة من الأسئلة. نعم، لا لا يلزم من ذلك، لا يلزم من المحبة في الله أن تلتقي بمن تحب، قد يكون في المشرق أو في المغرب فتحب في الله، تسمع عنه بالخير فتحبه، تسمع عنه بالشر فتبغضه، تؤجر على ذلك. المحبة عمل قلبي، تؤجر على ذلك. وإذا لقيت وزرت في الله هذا من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أرصد الله على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله. قال: هل لك علي من نعمة ربه؟ وقال: لا، إلا أني أحب في الله. قال: أنا رسول ربك أخبرك أن الله يحبك كما أحببته في الله. فإذا أحببت في الله وبدرت بالزيارة وأشعرت بأنك تحبه فهذا عمل طيب. تكتشف بذلك ثلاثة خصال من خصال الإيمان: خاصة الأولى المحبة، وهذا عمل قلبي. الخاصة الثانية تخبره بأنك تحبه، هذا عمل اللسان. الخاصة الثالثة أنك تعين على الخير وتشجع على الاستمرار في ذلك، وتكتسب بذلك أعمال الجوارح، حيث خطوت خطوات في زيارة أخ لك في الله. نعم، لا يجوز للشخص يكتب لأخيه: ولك خالص حبي. وهذا كما تفضل الأخ يقول: يوجد في بعض المكاتبات والمراسلات، وللأسف يوجد في بعض المؤلفات الأدبية: لكم خالص تحياتي، لكم خالص محبتي. وهذا غلط، لأن خالص المحبة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. المخلوق لا يحب لذاته، إنما يحب تبعا لمحبة الله. وقد ترى في بعض الرسائل: ولكم خالص محبتي، وقد كتب إلى رجل لا لم يعرف عنه الخير بل عرف بالشر، وهذا أعظم قبحة. إذن الواجب إخلاص المحبة لله وإخلاص الطاعات لله جل وعلا. ولكم خالص تحياتي، يقصد بالتحيات التعظيمات والطاعات، يجب إخلاصها لله جل وعلا. قد يعتذر بعض الناس لأنه لا يقصد ذلك، ولو لم يقصد يجب التأدب في الألفاظ. نعم، بحيث تتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من المستحبات، هذه المحبة المندوبة. أي نعم، حيث تتقرب إلى الله جل وعلا مثلا بصلاة الضحى ألا حين أصلي صلاة الضحى ألا تقرب إلى الله بالمحبة؟ هل المحبة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. لكن حين تقرب إلى الله بأداء الفرائض هل المحبة واجب؟ لأن حقيقة المحبة طاعة المحب فيما يحب، وطاعة نوعان، طاعة فرض وطاعة مستحبة.
إذن يكفي هذا.